رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مع شباب. عمر عثمان السيد طالب في ثالثة إعدادي، عمره 15 سنة، إلا أن عمر حاصل على بكالوريوس علوم قسم الرياضيات، حصل عليها من جامعة القاهرة وحصل عليها من الجامعة الأمريكية، والاثنين بشكل غير رسمي. عمر تفوق في علم الرياضيات حتى أبهر الجميع بهذا العلم وبتميزه وهو في هذه المرحلة العمرية. معايا خطاب توصية بشأن الطالب عمر عثمان السيد من كلية علوم جامعة القاهرة ومن أساتذته. الخطاب نصه بيقول: خطاب توصية بشأن الطالب عمر عثمان السيد إلى من يهمه الأمر. بدأت علاقتنا بالطالب عمر عثمان السيد عثمان منذ حوالي شهرين، حيث دعوناه لزيارة قسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة للوقوف على مستواه في علم الرياضيات، وقد كان مستواه مفاجئا بكل المقاييس، حيث استطاع وهو ابن 13 عاما أن يلم بمعلومات ونظريات رياضية تقترب من معرفة طلاب المستوى الثاني في أقسام الرياضيات. وقد رأينا وجوب تنمية هذه الموهبة شديدة الندرة، وقمنا بالتوازي والتنسيق مع الزملاء في الجامعة الألمانية بعقد جلسات دورية معه بواقع حوالي 10 ساعات أسبوعيا للعمل على تطوير مستواه ومعارفه أكثر وأكثر. وقد ازداد يقينا بشدة ارتفاع قدرته العقلية وسعة استيعابه، وبالتالي نحن واثقون أنه إذا أتيحت له فرصة دخول اختبارات أي من المراحل المدرسية فإنه سيكون بإذن الله عز وجل قادرا على اجتيازها بأعلى الدرجات. السادة مسؤولي وزارة التربية والتعليم، نحن نرى ونشهد أن الطالب عمر عثمان السيد عثمان يمثل حالة استثنائية قلت نظائرها على المستوى العالمي أجمع، ونتنبأ له في حالة رعاية موهبته وتنميتها بالطرق الصحيحة أن يكبر ويكون من العلماء المرموقين القادرين على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. ونرى أن مستقبله العلمي أمانة مشتركة بيننا جميعا، ونرجو أن يوافقكم الله في اتخاذ القرارات التي ترعى هذه الأمانة وتوفر لبلدنا الحبيبة مصر مصدر فخر واعتزاز في مجال العلوم والرياضيات. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام الدكتورة نيفرتيتي عبد اللطيف مجاهد والدكتور هاني مصطفى الحسيني، أعضاء هيئة التدريس بقسم الرياضيات كلية العلوم جامعة القاهرة. هذه كانت شهادة أساتذة كلية العلوم قسم الرياضيات بجامعة القاهرة للطالب عمر عثمان السيد، الذي أبهر العالم بتميزه وتفوقه في علم الرياضيات وهو في هذه المرحلة العمرية. عمر كان بيقول لوالده إن هو في أجازة 6 ابتدائي كان بيحل امتحانات الثانوية العامة في الرياضيات اللي كانوا الطلاب بيطلعوا معيطين منها، وكان بيحلها بمنتهى السهولة. هذا النابغة المتميز عمر عثمان السيد معنا في هذه الحلقة، يشرفني ويسعدني باسم إدارة قناة الرحمة وجميع العاملين فيها والشباب وكل الموجودين معنا أنا أرحب بالطالب العبقري عمر عثمان السيد، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا،
نورتنا وشرفتنا يا عمر.
أنا تشرفت إن أنا
جزاكم الله خير يا عمر، ربنا يكرمك. كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بالأستاذ الدكتور ممدوح نور الدين المستشار التعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، فأهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا،
شرفتنا ونورتنا.
جزاك الله خيرا.
كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة.
خالد محمد مدرب تنمية البشرية، نورتنا عمر دكتور ممدوح، أهلا وسهلا.
مصطفى أحمد علي خدمة عمر الفودافون.
أنت ما اتغديتش يا مصطفى؟
لا اتغديت.
صوت علي الله يكرمك.
مصطفى احمد علي خدمه عمر الفودافون.
يا اهلا وسهلا.
محمود عصام خدمه عمر الفودافون.
احمد عبد العظيم طالب بكليه اصول الدين جامعه الازهر.
يا اهلا ومرحبا بكم، شرفتونا ونورتونا، ننتظر اقتراحاتكم وتعليقاتكم ان شاء الله طوال الحلقه. عمر عثمان السيد، عايزين نقول للمشاهدين، يمكن انت طلعت في عدد من وسائل الاعلام، لكن عايزين نقول للمشاهدين عن بدايتك بشكل سريع عشان اللي ما يعرفش يكون عارف مين هو عمر عثمان.
طيب انا طالب في سنة الثالثة في الصف الثالث الإعدادي. بدأت أحضر في مراحل متقدمة في الرياض في الجامعة من أول أولى إعدادي، لما المدرسين لاحظوا إن أنا متفوق في الرياضة وإن أنا بفهم حاجات في مستوى الجامعة، فنصحوني إن لا، مش هينفع تفضل في التعليم العادي وكده، وإن لازم تتنطط. فنصحوني، قال لي مش في المدرسة عادي لكن توجه للجامعة، نصحوني ان انا اتوجه للجامعة الالمانية بالتحديد.
لكن انت بدايتك في البيت يعني حتى يعرفوا ان انت بحابب علم الرياضيات يعني كانوا شايفين عليك في البيت؟
انا بحبه بس زي اي طالب، اي طالب بيحب مادة ما بحبش مادة.
تمام.
فبحب الرياضة يعني عادي يعني.
ده كان اولى اعدادي، لكن في اجازة ابتدائي تحديدا وانت قلت لوالدك ان انا كنت بحل امتحان الثانوية العامة، احكي لي الحكاية دي.
هو الموضوع بدأ من اول سنة ستة. يعني انا بحب الرياضة من اول ما انا في كي جي 1 تقريبا.
تمام.
لكن في سنة ستة الموضوع اتغير لان انا بابايا كان وجهني قال لي ان في قنوات تعليمية، في القنوات التعليمية بتعملها الوزارة اتفرج عليها.
تمام.
فالقنوات كان في قناة اعدادي، قناة ابتدائي، قناة اعدادي، قناة ثانوي. فانا كنت ساعتها في ستة ابتدائي كنت بسيب قناة الابتدائي واتفرج على قناة الاعدادي والسنة.
ليه؟
علشان ما كنتش بحب الرياضة بتاعتنا، كنت بحب يعني انا كنت دايما كل سنة في الرياضة اول ما بخش المدرسة ويجيلي الكتاب اروح ماسك يوميها قاعد طول اليوم قاري الكتاب مخلص الكتاب.
كتاب المدرسة؟
كل كتب المواد.
تمام.
بعدها بقيت السنة اقعد اذاكر في اللي احنا خدناه.
جميل.
تمام. فكنت في سنة ستة في البداية خلصت الحاجات بتاعت الرياضة. ده كل سنة كان بيحصل. فقعدت اتفرج بقى هما بيعملوا ايه بتوع الاعدادي، يعني ايه اللي هاخده بعد كده.
ان شاء الله.
ان شاء الله. فعمال اقول طب الناس دي بتعمل ايه؟ ايه الرياضة اللي بعد كده؟ تمام. وبعدها في حاجات ما فهمهاش طبعا، في حاجات بفهمها وفي حاجات ما فهمهاش. فبدات اروح للمدرس اساله طب دي بتعمل ازاي، طب وصل للنقطه دي منين وكده. فهم بداوا يلاحظوا من هنا.
جميل. امتحان الثانويه العامه وقع في ايدك ازاي؟
بعد ما خلصت
يعني طلبت من طلاب الثانويه العامه ان
لا.
طب قول لي حكايته.
بعد ما خلصت سنه سته ابتدائي في الصيف فضلت امارس اللي انا كنت بمارسه اللي هو ان انا اتفرج على القنوات التعليميه وكده.
جميل.
فكل القناة التعليمية بتعمل مراجعة قبل الامتحانات، فعملوا مراجعة للامتحان التفاضل والتكامل والجبر وكده. فأنا كنت براجع معاهم، كنت عارف الحاجات، كنت سألتها من المدرس وكده فكنت عارفها، كنت بقعد أراجع معاهم وأحل المسائل وكده. فبيقعدوا بتاع أربع أيام تقريبا يراجعوا.
تمام.
فبعد ما خلصوا المراجعة بيجيبوا زي حاجات متصورة عن رد فعل الطلبة من الامتحان كده. فبلاقي الطلبة عمالة تقول الامتحان صعب وبره المنهج
ويعيط كالعادة
كالعادة ودي حاجات من بره المنهج ودي فوق مستوى الطالب العادي دي عايزة طالب عبقري عشان يحلها. فأنا قلت إيه الامتحان يعني اللي يعمل كل ده في الطلبة يعني ليه إيه يعني. فقلت طب ما نزل الامتحان طالما انا رجعت معاه ما نزل الامتحان وشوفه.
تمام.
فنزلت الامتحان وما رضيتش انزل، نزلت الحل
بس اسئله من غير الاجابات،
نزلت الحل بالاجابات بس ما فتحتش الاجابات وقلت احله الاول واشوف هجيب كام.
جميل.
فساعتها نقصت خمس درجات تقريبا.
ان شاء الله.
بس فقلت لبابا انا عملت كذا.
تمام. كان موقف بابا ايه ساعتها لما قلت له كده؟
فرح. ماما ما كانتش مصدقه
والله.
ايه
ده اكيد بصيت على الاجابه الاول.
لا انا ما كنتش مصدقها وخلاص. بابا فرح. لكن هم ما خدوا الموضوع عادي يعني.
تمام. طيب المدرسين وجهوك ان انت تروح للمرحله الجامعيه على اساس ان انت تدرس هناك لان انت مستواك اعلى من المرحله اللي انت فيها، وزي ما قالوا يمكن مستوى عقل عمر اكبر من سنه. رحت الجامعه، كان بتاع رحت كليه العلوم جامعه القاهره ولا الجامعه الامريكيه؟
في البداية رحت الجامعة الألمانية.
الألمانية؟
وفي نفس يعني رحت الجامعة الألمانية وجامعة القاهرة في نفس الوقت، لأني لما قابلت أول دكتور قابلت دكتور وفي لطف الله كان في الجامعة الألمانية، في نفس الوقت قابلت دكتور أحمد الجندي من جامعة القاهرة.
جميل.
فالاثنين قالوا لي إن أحضر في الجامعة
الألمانية. عملوا لك امتحان يا عمر؟ تمام. وبعد الامتحان شافوا النتيجة فمن هنا قالوا لك إن أنت لابد تستمر معانا.
تمام.
جميل.
فبدأت أحضر الجامعة الألمانية وجامعة القاهرة. لكن الجامعه الالمانيه ما فيهاش كليه علوم، فيها كليه هندسه. الجامعه الالمانيه اصلي جامعه صغيره ولسه جديده فما فيهاش كليه علوم، فما بقتش بحضر في الجامعه الالمانيه وبقيت بحضر في الجامعه الامريكيه فيها كليه علوم.
الجامعه الامريكيه؟
لكن واستمريت مع جامعه القاهره لحد دلوقتي، انا مستمر من اول اولى اعدادي لغايه دلوقتي.
تمام. ايه موضوع البكالوريوس؟
دلوقتي انا بقالي حوالي سنتين ونص بحضر في جامعه القاهره وحوالي سنه في الجامعه الامريكيه.
تمام.
وترم في الجامعة الألمانية.
جميل.
ففي خلال الفترة دي كلها كنت خلصت حاجات كل الكورسات اللي تقريبا كل الكورسات اللي بتتاخد في جامعه القاهره بكالوريوس.
تمام. لما خدت كل الكورسات ادوك بكالوريوس
بشكل رسمي؟ يعني بشكل رسمي. انا ما خدتش الشهاده ان انا بقول خدت الكورس ده. مفيش حاجه بتاعتها.
تمام. كنت بتكلم مع والدك قبل التصوير فقال لي ان هو قدمه لدكتور عمرو حمزاوي، دكتور عمرو وزير التعليم العالي، والدكتور عصام شرف، ان هم عايزين يخلوك حاله استثنائيه من لا تخش لا ثانويه ولا كليه وتبدا على طول في تمهيدي ماجستير. ايه حكايه الموضوع ده؟
دلوقتي قبل الثوره ما تحصل، اولا انا من اول اولى اعدادي وانا بطلع على الاعلام ان انا اتحل مشكلتي.
تمام.
لان انا كنت ساعتها في اولى اعدادي وبحضر في الجامعه. فكان الرد من وزاره التربيه والتعليم ان القانون ما بيسمحش. فالوزاره مش هتقدر تغير القانون.
جميل.
فخلص الموضوع على كده. حاولت اوصل لوزاره التعليم العالي لكن ما عرفتش.
تمام.
فكنت مقرر قبل الثوره ان انا خلاص مسافر. وكنت فعلا كلمت
سافر بره مصر كمل تعليمك هناك.
جميل. وكنت فعلا كلمت دكاتره من بره ان هم يبداوا يقدموا لي يشوفوا رد الناس هناك ايه وكده. لكن بعد ما حصلت الثوره قلت طب ما افتح الموضوع تاني واحصل على منحه مصريه واخد شهاده من هنا بحيث ان انا لما اسافر واحب ارجع. اصل في مشكله اقول لحضرتك، ان انا لو انا سافرت من غير شهاده من جامعه القاهره مش هعرف ارجع تاني الا لو حصلت معجزه في الجامعه.
طب ناخد بابا ونرجع تاني؟ استاذ عثمان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا اهلا ومرحبا.
اهلا بحضرتك.
استاذ عثمان احكي لنا حكايه البكالوريوس اللي اتاخد بشكل غير رسمي وايه هي المشكله اللي بتواجه عمر حاليا؟
هو بشكل غير رسمي لان هو اصلا عمر لسه طالب في ثالثه اعدادي، ودي كان بيحضر في كليه علوم جامعه القاهره بصفه مستمع، والجامعه الامريكيه كانت يعني برضو بيحضر معاهم لان برضو لازم يكون حاصل على ثانويه عامه، فكان بيحضر مع دكاتره الجامعه الامريكيه. وادوا له الكورسات اللي هي بتوازي الكورسات اللي هي بتدرسها طلبه البكالوريوس.
تمام.
بس لكن كل ده بصفه غير رسميه، يعني مش بصفه رسميه لانه لسه طالب مقيد في ثالثه اعدادي.
تمام. رد وزير التعليم العالي حاليا لما تقابلوا مع الدكتور عصام شرف قالوا ان احنا سنبحث هذه المساله، الكلام ده حصل بعد الثوره، كان ايه اخر تطوراتها يعني؟
لا هو اقول لحضرتك، هو الدكتور عمرو عزت سلامه يعني مهتم بعمر من زمان، من قبل ما يبقى وزير التعليم العالي هو مهتم بعمر من زمان، لانه هو كان ممثل الرئيس الجانب المصري في الجامعه الامريكيه. فكان وعمر كان مقيد في الجامعه الامريكيه السنه اللي فاتت، كان بيراسل وزاره التعليم العالي على اساس ان هو يقيد عندهم، على اساس ان ما فيش قانون هنا بيسمح في مصر ان طالب يبقى في ثالثه اعدادي مثلا ويقيد في الجامعه. فكان عايز يبقى باي صفه، يدخله باي صفه في الجامعه عشان يبقى حتى لما يديله شهاده تبقى شهاده معتمده يعني من الجامعه الامريكيه.
طيب هل قالوا ان في امكانيه لتعديل القانون ده ولا لا؟ ان يكون حاله عمر حاله استثنائيه؟
لا القانون مش هيتعدل، هو القانون مش هيتعدل، هم عايزين يستثنوا حاله عمر. يعني هو سياده رئيس الوزراء لما قابلناه بعمر طلب مننا ان احنا نقدم له مذكره بطلباتنا، فكان طلبات الدكاتره اللي هي بتشرف على عمر ان هو يقيد في تمهيدي ماجستير، وبعد كده يشوف لو كان في منحه للسفر للخارج تبقى منحه مصريه، مدام في دوله من الخارج ولا حاجه يعني ممكن هي تاخده ولا حاجه، ويبقى كده احنا مجهوداتنا مش.
لكن هل عرض عليك فعلا منحه من بره مصر؟
حاليا
او قبل كده؟
لا هو قبل كده كنت بفضل يعني تكون منحه من بره مصر يعني.
تمام.
لان كانت القوانين كانت بالنسبه لنا حائط صد، فما كانش في مجال تاني اللي احنا نسافر بره. لكن دلوقتي يعني ربنا يسهل الامور تكون اتعدلت ويبقى ناخد الحاجه من بلدنا هنا.
لكن اللي افهمه من حضرتك ان حضرتك تامل ان عمر يستثنى حالته ويبدا بتحضير تمهيدي ماجستير من غير ما يدخل الثانويه والجامعه.
ان شاء الله. طبعا.
تمام. ده طب لو افترضنا جدلا ان ده كان غير مسموح بيه او ان هو ما وصلوش لحل في الموضوع ده، راي حضرتك ايه؟ هل هتاخده بره مصر ولا يكمل الثانويه والجامعه هنا؟
والله يبقى هنضيع وقته ويبقى هنشوف بقى طبعا افضل الطرق، طبعا كل ده باشراف الدكاتره بتاعته. ان هم برضو مش هيفوتوا الفرصه على الولد، لان عارفين ان اي تضييع للوقت مش هتبقى في صالح عمر، لان هو بيتقدم في التعليم. هو حتى عمر لما بيجي يتعلم ما بيبصش للشهادات الا اذا لما لقى ان الشهاده دي مطلوبه للاعتراف بالحاجه اللي بياخدها.
تمام.
فهو كده في دول وفي فعلا جامعات يعني في الحالات اللي زي دي بيبقى ليهم جانب استثنائي شويه.
طيب حضرتك لو افترضنا جدلا ان ما تمش السماح بهذا الامر وما تمش استثناء حاله عمر، هل لو تم دراسته بره وخد تمهيدي ماجستير مباشره من غير الجامعه والثانويه، هل ده سيعترف بيه في مصر ولا لا؟
دي حاجه انا ما اعرفهاش، بس اكيد مش هيعترف بيه طبعا.
ما سالتش فيها؟
وما هنا في الحالة دي بقى مش يعني ما أكيد مش هيعترف بيه لأنه ما حصلش على شهادة من مصر إلا إذا كان بقى يعمل له معادلة بقى ويعني يرجع لاختبارات كلام من ده. أنا ما سألتش على فكرة في الموضوع ده ما سألتش بس يعني بقول إنه احتمال مش هيعترف بيه طبعا.
طيب في نهاية هذا الاتصال لو توجه نداء لوزير التعليم العالي ورئيس الوزراء في مصر ماذا تقول؟
انا بشكرهم على اهتمامهم الاول بشكرهم جدا جدا على اهتمامهم لان الدكتور عصام شرف مجرد ما شاهده في التلفزيون بعت له كرمه وطلب فعلا مذكره بيه هو والدكتور عمرو عزت سلامه يعني من سابق من قبل ما يبقى وزير تعليم عالي وهو فعلا بيبحث على حاله عمر وبيحاول يشوف لها مخرج فانا بناشدهم ان يعني ايه نسرع الخطوات يعني ايه تبقى الخطوات يعني يبقى يعني نستفيد بالوقت بس
لكن عمر لا زال الان في ثالثه اعدادي وهيخش الامتحانات ان شاء الله
بعد شهر
ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير استاذ عثمان ربنا يكرمك.
شكرا لحضرتك فندم
بارك الله فيك. طيب بطريه يا ريت تجيب لنا الصور بتاعت رئيس الوزراء دكتور عصام شرف. عمر اشرح لنا الموقف اللي كان في الصوره دي ايه الحوار اللي دار بينك وبين الدكتور عصام؟
الصوره دي كانت في مبنى مجلس رئاسه الوزراء دي كنت اول ما دخلت الدكتور عصام شرف سلمت عليه كان في كاميرات كتير قوي بس
طيب ايه الحوار اللي دار بينك وبينه؟
الحوار كان اولا ان هو يعني كرم اتكلم ان هو فخور بيا وكده وان هو شايف ان ودي كلمه قالها ان التنقيب عن العلم والعلماء دي اهم من التنقيب عن الذهب وكده
ان شاء الله. فناخد الصورة الثانية الأولى يا بطريق دي الصورة الثانية دي أيضا صورة مع الدكتور عصام شرف
دي أول ما دخلت
تمام الصورة اللي بعدها
دي برضو لما
برضو هي ثلاث صور تانية من واحد. طيب الصورة اللي بعدها الصورة اللي بقى مين الموجودين في الصورة
دي لما احنا خلصنا دي فيها الدكاترة بتوعي عادها واحدة موجودة على اليمين بس مقطوعة
تمام
دي بعد ما خلصنا اللقاء كله اللي على الشمال خالص ده دكتور وفيق ده من الجامعة الأمريكية وفيق الفضل ده من الجامعة الأمريكية كان في الجامعة الألمانية اللي من الشمال لليمين دكتور وفيق بعدها دكتور هاني الحسيني جامعة القاهرة بعدها دكتور طارق سيد أحمد جامعة القاهرة بعدها دكتور عصام شرف بعدها أنا بعدها بابا بعدها في دكتوره اللي هي دكتوره نفرتيتي برضه من جامعه القاهره بس
ده كل التحيه وتقديرها بالصوره اللي بعدها يا بطري هي اخر صوره معانا تقريبا الشهاده دي كانت عباره عن ايه؟
دي انا فوجئت لما رحت الدكتور عصام شرف ان كان في تكريم وكده
تمام
انا ما كنتش عارف ان في تكريم اولا فلقيته اداني شهاده تقدير فدي شهادة تقدير
من رئاسة مجلس الوزراء دكتور عصام شرف لتميزك وتفوقك في علم الرياضيات
شهادة التقدير بتقول يعني شهادة تقدير للطالب عمر عثمان تفوقه العلمي وحصوله على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة وجامعة أمريكية
تمام جزاكم الله خير يا عمر ربنا يكرمك نسأل الله سبحانه وتعالى يزيدك ازدهارا وتفوقا بإذن الله عز وجل خلال المرحلة القادمة دكتور ممدوح أظن طولت على حضرتك لكن رأي حضرتك في ظاهرة عمر
أول شيء الواحد يحمد الله سبحانه وتعالى لأنه يصطفي بعضا من عباده يمن عليهم بالعلم ويبدو لي والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى اختار عمر يكون من هؤلاء إن شاء الله ابتداء أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوجه عمر إلى أن يستفاد من علمه بخدمة هذا الدين الذي يحتاج إليه الناس جميعا في كل مكان. الشيء الثاني أحيي حقيقة أسرة الأخ عمر وابننا عمر الحقيقة لأنه واضح جدا من الكلام الذي ذكره أن تشجيع والده ووالدته لهذا الأمر كان من البداية له أثر كبير
دور
جدا
دور الأسرة دور عظيم
وأرجو أن الناس يستفيدون من هذا الأمر ويعرفون أن المنشأ الأساسي هو البيت واهتمام الآباء بهذا الابن وهم الذين وجهوه واضح من كلام الوالد هذا الأمر.
نعم. الشيخ تسمح لي دكتور إن كان في أستاذ اسمه الأستاذ عبد الفتاح حسيني هو أول من وجه والد عمر لتفوق وتميز عمر في علم الرياضيات ومن هنا كان دور المدرس. ناخذ الأستاذ عبد الفتاح ونرجع تاني.
جدا.
الأستاذ عبد الفتاح السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا بك يا فندم.
البدايه يا استاذ عبد الفتاح كانت ازاي وازاي ان حضرتك لاحظت تفوق وتميز عمر في علم الرياضيات ومن هنا كلمت والدك؟
هو سعادتك البدايه حضرتك انا اتنقلت المدرسه موجه منتدب لمجمع الملك فهد تدريب اللغات. فسعادتك رحت المدرسه كان في طابور الصباح وانا رايح لقيت طالب جنب مني في الصف الاول الاعدادي بيسالني. بيسالني في الكومبلكس نمبر. في المنهج ده كومبلكس نمبر في مرحله ثالثه ثانوي.
تمام.
فالتفت ابص على اللي جنبي قلت يا ابني في سنه ايه؟ انت في سنه ايه؟ قال لي انا في سنه اولى اعدادي. قلت له طب ايه علاقتك بالكومبلكس نمبر؟ ايه اللي عرفك بالكلام ده؟ قال لي انا بدرس الكلام ده بره الكومبلكس نمبر. فقلت له طب انا عايز افهم حد بيديك السؤال ده تدي تسالني فيه تقلدني فيه؟ قال لي يا مستر والله من نفسي. طب بعد الطابور انا عايز اقعد معاك. جيت بعد الطابور لقيته واقف جنب السور. جيت الطابور قلت له تعالى يا عمر. خدته وطلعت على الاوضه. انا داخل على الاوضه لقيت الزملاء اللي قاعدين في الاوضه. الله هو قابلك عمر اصطادك؟ قلت لهم ايه في ماله عمر؟ قال لي بيسال اسئله كده شارده شويه وبتاع. ده عايز يسال عن فاكتوريال انفراكشن. قلت لهم ماله؟ طب ما طالب زي ده يا اخوانا لازم نشوفه ونشوف بالظبط نسال جاب الكلام ده منين يسال ازاي؟ طبعا قعدت معاه خدته بقى على الاوضه بعد الحصه الفاضيه. جبته قعدت معاه قلت له تعالى يا عمر. اديته بقى ثلاث اربع اسئله من عندي. قلت له خد بقى جاوب لي دول. لقيته بيفكر ويحاول ويجاوب.
ان شاء الله.
رحت ساله كمان ثاني في الانتجريشن قلت له بيجاوب. طب ممكن اسالك بقى بعد اذنك الكلام ده انت جبته ازاي وانت في اولى اعدادي؟ ايه اللي عرفك بالساين والكوزاين والانتجريشن والكلام ده؟ جبته ازاي؟ قال لي يا مستر انا بقعد على النت وبمسك كتب ومراجع وبقعد اقرا فيها. بس لقيت الفكر بتاعه مشتت. يعني حته من ثالثه ثانوي، حته من اولى ثانوي، حته من ثانيه، حته من جامعه. فاضطريت بقى ان انا انظم الوقت واظبطه وقلت له بص يا عمر انا عايزك في حصص انا هفضيها لك هفضي نفسي واظبط نفسي معاك وعايزك تكون معايا على طول. اللي ساعدني بقى ان هو كان دايما كل ما يشوفني في المدرسه معايا في الطابور معايا في الحوش في العربيه وانا جاي اركب اروح على البيت يسالني وبيسالش في حتت بس عايز اقول لك الحته اللي بيسال فيها فنيات. فنيات اللي هي بسال فيها وانا بوجع على المدارس المدرسين بيحدثوا فيها.
ما شاء الله ما شاء الله.
هو ازاي وصل لها؟ فكنت طب تعالى لي بقى ده انت الايه ولقيتك انا بقى تعالى لي. فمش عايز اقول لحضرتك يعني كنا بنقعد بعد المدرسه كمان اللي بعد ما نخلص الدراسه قاعد معايا وقاعد اقول له خد خد جاوب دي جاوب دي. نظمت له بقى الفكر جبت له الكتب جبنا المراجع نظمنا عملت له محاضره في الانتجريشن من منهج اولى جامعه وظبطتها له. وبعدين جيت طلبت اتصلت بالتوجيه ليه علاقات وجه منتدب للمدرسه.
تمام.
اتصلت بالتوجيه وعملت محاضره في المسرح عندنا في المدرسه وطلبت كل الموجهين التجريبيات على مستوى القاهره كلها.
ما شاء الله.
حضر حوالي 300 موجه والمدرسين الاوائل على مستوى القاهره. فاول مواجهه لعمر بقى في حاجه زي دي ان هو يقف يشرح على السبوره للموجهين ومدرسين اوائل.
ما شاء الله ما شاء الله.
نظمت له المحاضره قبلها وظبطتها له وقعدت. واللي ساعدني بقى ان هو كان دايما واحد هاوي طالب يعني طالب زي ده في صف اول اعدادي وعنده استعداد. هي دي النقطه لازم ان احنا نقف نساعد شوف يعني
صحيح
ازاي
وهنا دور المدرس. طيب يا استاذ فتاح اسمح لي اسال حضرتك ما الذي تامله انت من القائمين على الحكومه الان دكتور عصام شرف ودكتور عمرو عز السلام وزير التعليم العالي ما الذي تامله بالنسبه لحاله عمر؟ يعني هل انت مع ان عمر يستثنى حالته ولا يدخل الثانويه والجامعه ويبدا مباشره في تمهيد ماجستير؟
طبعا يعني عشان سعادتك معلش طالب زي ده حضرتك اما يكون في الصف الاول الاعدادي ده لدرجه حضرتك انا كنت بعمل امتحانات في اولى ثانوي مش عايز اقول لسعادتك كان يعني مفيش داعي لذكر اسماء حد بعض المدرسين كانوا بيسالوه في الحاجات اللي انا بديها له
مش داعي
ليه. فما جيت نظمت له سعادتك المحاضره اللي اداها ده في المسرح مش عايز اقول لحضرتك يعني عمر الحمد لله للحمد يعني عنده استعداد
ما شاء الله
استعداداته كبيره.
أه.
وبعدين شوف حضرتك ما كانش يعلم بقاله ست سنين في المدينه وسبع سنين ما حدش يعلم عنه اي شيء خالص على الاطلاق خالص.
يا الله.
بل بالعكس نسال حد سؤال لا ده بقى لا 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 طب ليه؟ ليه؟ ما حدش سال عنه.
طيب
في لسه بنقول المدرسه 2008.
اها طيب في نهايه هذا الاتصال استاذ فتاح نصيحه توجهها لعمر ماذا تقول له؟
نصيحه نقولها له حضرتك ان هو يمشي زي ما هو ماشي ان عمر فيه طبع يعني بصراحه ان هو ستريت كل حاجه عنده بالماس بيفكر فيها بالماس حياته كلها ماس كل فكر واحد واحد يساوي اثنين يعني حتى الحياه العمليه اللي احنا عايشينها اما تيجي تساله فيها بيحسبها بالماس. فنصيحه ان هو يمشي بفكره اللي هو شغال فيه وان شاء الله ربنا هينوله ان هو يستاهل كل شيء
ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير استاذ فتاح بارك الله فيك على هذه المداخله ربنا يرفيك. نكمل يا دكتور.
نعم الحقيقة أيضا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا عمر وأن يوجهه إلى الخير. النقطة التي استوقفتني بعض الأشياء استوقفتني جملة من الأستاذ الكريم أستاذ
الفتاح.
الأستاذ عمر نعم عندما تحدث قال الأسئلة الشاردة منه والحقيقة الذي يبحث عن العبقرية وعن النوابغ وعن الأمثلة هذه دائما سيجد بعض الأمثلة الشاردة والأسئلة الشاردة والتفكير الغريب لأن الذي يمشي ويفكر بأسلوب نمطي لا يكون مبتكرا ولا يكون عبقري. فالمدرسين إذا لاحظوا هذا الأمر وهذه نصيحة للإخوة المدرسين في كل مكان والمدرسات أن ينتبهوا إلى الطلاب الذين يسألون أسئلة كما تقال هنا أسئلة شاردة أو أسئلة غريبة لأن هؤلاء هم نواة العبقرية. نعم والحقيقة أيضا استوقفني شيء لطيف أرجو أن يستفيد منه الناس جميعا. نحن الآن نطالب باستثناء وأنا أؤيد.
في البداية أنت مع ولا ضد؟
لا عفوا أنا أقيده أنا أقول كلنا نطالب بهذا الاستثناء لأننا إن لم نفعل هذا الاستثناء سنكبت نعم قدرات هذا الإنسان ولا نحب أن نكون. فأنا مع هذا الاستثناء لكنني أحب أن أقول للناس لأن الناس عندهم خاصة المصريين ربما يكون عندهم انطباع إن هذه دولة الاستثناءات أو هذه لكن هذا مثال يؤكد لنا أن بعض الاستثناءات هي إيجابية ونحن مع الاستثناءات الإيجابية بقلبنا. وأنا أحيي الدكتور شرف نعم
عصام شرف
عصام شرف أنه يعني
طلبه بنفسه وبحث
طلبه بنفسه وجلس معه وواضح أنه يتبنى هذه المواهب. وأحب أيضا ألفت النظر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عودنا دائما أن ننتبه إلى هذه النبغ النوابغ والعبقريات وعندنا أمثلة عديدة منها مثال أسامة بن زيد رضي الله عنه كان عمره لا يتجاوز 17 عاما والرسول صلى الله عليه وسلم عينه قائدا للجيش لأنه رأى فيه نبوغا وعبقرية.
صحيح.
فنحن نظهر للناس أن الإسلام يشجع هذا الأمر
ويحبذ يا دكتور يعني لو أن قامت وزارة التربية والتعليم الآن بتكوين لجنة خاصة للبحث عن مثل هؤلاء يعني صحيح. أكيد شيء مثل عمر عندنا في مصر كثير وفي جميع الدول يعني.
والشيء الجميل أنه عندما يظهر هذا أمام الناس جميعا وأن هذا كل استثناء يظهر في الإعلام أمام الناس فالناس يثقون في القائمين على هذه الجهة
صحيح.
حتى لا يعني يدخل إلى قلوبهم الشك والشيطان وكذا.
جزاكم الله خيرا.
إن شاء الله
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه.
حان الآن موعد أذان الفجر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة، خير من النوم، الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عمر، باعتبار عبقريتك وتفوقك وتميزك في علم الرياضيات، انا بسال حضرتك كطالب في وزاره كطالب في مدرسه تابعه لوزاره التربيه والتعليم المصري، رايك في التعليم في مصر؟
رايي في التعليم طيب
في مختلف المراحل باعتبارك اطلعت على المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه والجامعه.
هو اولا من حيث الكتب المدرسيه التعليم دي حاجة معقدة جدا، لأن في مدرس، في كتب دراسية، في ولي أمر بيعلم الطالب وكده.
تمام.
فمن حيث الكتب الدراسية كتب كويسة، المشكلة بتكون في المدرس وفي ولي الأمر. إن بيكون في ثقافة خاطئة عند ناس كتير قوي من المصريين، هي إن الطالب يحفظ مش يفهم. تمام،
يحفظ مش يفهم.
حتى الطالب الشاطر بيحفظ مش بيفهم.
تمام.
فانت كده بتموت نبوغه. لان مثلا
مش عنده روح التفكير يعني. الحاجه جايه، المعلومه جايه جاهزه، فانا بتقلب احفظها عشان احطها في الامتحان في الاخر.
ان هو بيفكر.
تمام.
مش بيبتكر ان هو بيحفظ الابتكار الهام. ملهاش معنى.
جميل.
فهو لازم يتعلم ازاي يفكر وكده. فالمشكله ان ده ما بيحصلش. في حتت كتير طبعا، في يعني المدرسه اللي انا روحتها علمتني ازاي افكر.
تمام.
لكن في حتت تانية
صحيح.
يعني انا روحت نقلت في مدارس كتير، فشفت وشفت ده وده. وهي في مشكله تانية ان دلوقتي انتشرت حكايه الدروس الخصوصيه
والكتب الخارجيه.
وانا رايي ان الاثنين حاجتين سيئين. لان طبعا هو في حاجه، في نقطه ان دلوقتي بقى في مدرسين بيأثروا في شغلهم وده ربنا يحاسبهم عليه، من اجل ان هو المدرس من اجل ان الطالب يروح اخذ درس خصوصي عنده فهو يستفيد
بيعقد له الامر في الفصل في المدرسه على اساس انه لا يجد بدا الا ياخد درس عنده في الدرس. نعم.
ودي حاجه سيئه لانه الطالب بقى مضطر انه ياخد درس.
صحيح.
وفي نفس الوقت ان الاب لو لقى ان مثلا مدرس بيشرح كويس لكن الطالب مش فاهم فيروح الطالب راح لباباه يقول له انا مش فاهم الماده دي فمثلا يروح الاب يقول له هديك فيها درس او اديك فيها مجموعه او اجيب لك كتاب خيريه وكده.
تمام.
فالاب كده سهل الموضوع على ابنه فايه
بقى انا ماشي عنده روح التفكير والاطلاع.
نعم. يعني مثلا ابن عايز معلومه يروح يسال باباه.
تمام.
مش هيروح يدور على المعلومه في المكتبين. هو الطالب مش هيعرف يروح المكتبه يجيب منها كتاب ويفتحه يعرف ان المعلومه اللي هو عايزها موجوده في الكتاب الفلاني.
كده المكتبه في المدرسه حتى تشتكي من ان الكتب يعني مرصوصه في في مكتباتها الخاصه دون ان يطلع عليها احد. دكتور رايك في الموضوع اللي قاله عمر بالنسبه ان التعليم هنا في مصر معتمد على الحفظ اكثر من الفهم وروح الاطلاع والتفكير.
جميل. جزاك الله خير. الحقيقه لمس الجراح وانا نعم. برغم صغر سنه لكن هذا ايضا دليل على نبوغه باذن الله. احب ان اوجه النظر الى جميع الاخوه المدرسين والى الاباء والامهات والى المشاهدين جميعا. هناك ثلاث اشياء يجب ان نركز عليها عندما نتعامل مع العمليه التربويه. هناك اشياء تتعلق بالمعلومه وهناك اشياء تتعلق بالمفهوم وهناك اشياء تتعلق بالمهاره. يعني يجب ان تكون عقولنا خاصه عقول المدرسين مصنفه هذا التصنيف او مدركه لهذا الامر. هناك معلومه تنقل وهي اسهل الاشياء. وعندما أقول لك أنا ولدت في سنة 1965 هذا ليس صحيحا. نعم. تستطيع أن تعيد هذه المعلومة بسهولة أليس كذلك؟
نعم. صحيح.
لكن عندما أقول لك هل تستطيع أن تكرر هذه الكلمة ستريبتيكا هل تستطيع أن تكررها؟ واضح الوجوه. ما استطعت أنك تكرر. لماذا؟ لأنها حتى تكررها لابد أن تكتسب مهارة. عندما هذه المهارة تكتسب بالممارسة فهذه تدخل في المهارة. ثم يبقى الشيء الآخر وهو الذي تحدث عنه وهو الفهم. هناك مفاهيم في كل مادة، مفاهيم في مادة الرياضيات، مفاهيم في مادة اللغة العربية، مفاهيم في مادة العلوم، مفاهيم في القرآن الكريم. مثلا الصمد. الصمد هذا قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد هذا مفهوم لابد أن يدركه الإنسان وليست معلومة. المعلومة هنا هو أن الله صمد. نعم هذه معلومة تستطيع أن تعيدها أي إنسان يستطيع أن يعيدها كمعلومة. لكن مفهوم الصمد لابد أن يفهم أنه هو الذي تصمد إليه الخلائق جميعا وهو لا يصمد ولا يحتاج إلى أي من هذه المعلومة. هذا هنا مفهوم يحتاج إلى فهم. فهنا إذا ركز أي معلم أو أي والد أو أي إنسان على أن المادة التي نتعامل معها عادة لابد أن تقسم إلى هذه الأشياء. فالطريقة التي نتعامل بها مع المعلومة لابد أن تختلف عن الطريقة التي نتعامل بها مع المفهوم ولابد أن نختلف عن وهذه ليست متساوية في النسب. فقد تكون في مادة من المواد المهارات تمثل الكمية الكبرى في المادة. قد تكون المفاهيم في مادة أخرى مثل مادة الرياضيات لأنها تنبني على المفاهيم قد تحتل المقام الأول. فلا بد أن هذه الأشياء تدرك حتى يمكن أن نخرج تعليما أفضل ونحسن التعليم في مدارسنا. لكني أيضا أنتهز الفرصة وأقول نعم قد أشارك الزميل عمر أو الابن عمر عندما قال أن بعض المدرسين الحقيقة يدفعون الطلاب دفعا إلى
دروس
الخصوصية. إن كان ذلك كذلك فهم لن ينجون من حساب الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يستعدوا لهذا اللقاء. لكني لا أقول دائما يحدث هذا الأمر. أيضا بعض المدرسين
إلا من رحم ربي يعني
بعض المدرسين الحقيقة موجودين في ظروف تعليمية في داخل الصف 30 أو 40 أو 50 أحيانا وربما 60 طالب في داخل الصف وشبه مستحيل أن المدرس يتوقع منه أشياء كثيرة جدا. وإلا
تخيل 60 طالب فيهم مثلا قول 10 15 20 قد لا يفهموا نظرية معينة أو مسألة معينة. لو كل طالب قام لمدرس وقال أنا لا أفهم هذه المسألة أولا الوقت لا يتسع ثم المدرس لن يستوعب كلها له طلاب
يعني. ومشاركة الطلاب أنفسهم ستكون منعدمة جدا
غير الأجور المادية التي يشتكي منها المدرسين.
لكن
هذا ليس مبررا
كل الناس تتقاضى مرتبات ضعيفة. صحيح. حتى الأطباء في المستشفيات وهم محط أنظار الناس. لابد أن نتكاتف جميعا لكن لابد أن نعرف أن عند الله سبحانه وتعالى ما هو خير وأبقى من هذه الدنيا. فلابد أن نخلص لله في أعمالنا أي كانت سواء كنا مدرسين أو غير غير ذلك.
جزاكم الله خيرا.
شكرا.
عمر، المرحلة الطفولية أو المرحلة اللي أنت بتعيشها حاليا، يمكن وسام فتاح قال لفت نظرنا الموضوع، وأنت كل حاجة بتحسبها بشكل عملي. أنت حياتك العملية مع صحابك، مع أهلك، أقربك، جيرانك، هل تنزل تلعب، بشوف حياتك زي ما الشباب بيعملوا، ولا كلها تدريس وعلم؟ إيه رأيك؟
لا، هو أنا شايف أنا بعيش حياتي عادي. تمام. لكن المشكلة أن أنا وأخويا، يعني أنا وأخويا وبابا، يعني بابايا من وإحنا صغيرين ما بيخليناش، يعني مش ما بيخليناش، أنا وأخويا ما بنحبش نتفسح
والله.
بنحبش نخرج بره البيت. أنا مقتنع أن أحسن مكان الواحد يعيش فيه هو البيت
إن شاء الله،
بعد ما بستعش غير في بيته.
مالكش صحاب تنزل معاهم؟
قبل ما اروح الجامعه ما كانش ليا صحاب. تمام. ما كانش ليا صحاب كتير، او يعني كانت الصحوبيه هي علاقه زماله مش صحوبيه، الصحوبيه قوي.
يعني عمر، انت حابب تعيش السن ده؟ يعني هو كلهم بيقولوا ان عمر عقله يفوق سنه، حابب الموضوع ده؟ لان احيانا الواحد الدكتور بيجي بعد فتره يقول يعني مين ده من اللي معاش مرحلته الطفوليه.
جميل.
طيب حضرتك ايه؟
طبعا الحقيقة هو ما قاله، هو في مثال مشهور جدا.
نعم.
في بريطانيا يقول no place like home، يعني هو لم يأتي من فراغ، يعني لا يوجد مكان مثل المنزل.
نعم.
أو الإنسان يشعر فيه بالراحة والسكينة. بعض الناس يتصورون أن اللعب وأن مشاهدة الكرة وأن قضاء وقت طويل مع الأصدقاء هو دائما، إذا كان يرى حياته ويرى نفسه ناجحا في مجال ما فلماذا لا نزكي هذا الأمر؟ فالناس يختلفون وقدراتهم تختلفون. وأنا أذكر بعض العلماء كانوا يقولون كان الناس يلعبون في الشوارع وزميلهم يلعبون في الشوارع وهم يمرون، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم، كان يمر وهو يحمل كتابه ويذهب إلى الكتاب أو إلى المسجد يتعلم، وأقرانه كلهم يلعبون. ثم مضت الأيام فأصبح ابن عثيمين الشيخ العالم
المبجل،
فقيه هذه الأمة، شيخ ابن عثيمين، وأصبح زملائه هم على ما كانوا عليه. فالناس دائما لا يحكمون على غيرهم من خلال
وجهة. لكن أنت دكتور بما تنصح الطلاب في سن عمر؟
أنا
يكونوا تميزوا في علم معين.
جميل. أنا أنصح الطلاب إذا وجد أريد من الآباء أن يساعدهم والمدرسين أن يساعدهم، إذا وجدوا توجهات معينة عندهم في هذا المجال والابتكار في هذا المجال فليدفعوهم ويشجعوهم أن يسير في هذا. ليس شرطا أن الابن يتخرج مثل الأب، لو حدث هذا الأمر لأصبح جميع الناس مثل أبائه واختلت يعني الحياة كلها. فلا بد أن ندرك ما هي الأشياء التي يدركونها يعني يبرزون فيها، وندفعهم إلى هذا ونشجعهم إلى هذا. بل هنا لا بأس من الاستفادة من المدرسين الخصوصيين. يعني حتى الملوك يأتون بمدرسين خصوصين لهم، لأنه عندما يرون أن هذا المدرس الخاص الذي ساعده والذي أعد له المحاضرة نعم كان بارزا وجده بارزا، فأصبح يساعده مما نمى عنده هذا الأمر. فليس التدريس الخاص دائما كله شر، ففيه أشياء مفيدة جدا، خاصة إذا كان المدرس متميز في شيء معين، وهذه المزية ستنمي قدرات الشباب والأبناء.
جزاكم الله خيرا. أخذ رأيك خالد في حالة عمر ورؤيتك للتدريس أو التعليم في مصر.
أولا أنا فخور بكون عمر مصري عنده 15 سنة ومشرف مصر، وإن شاء الله يكون عالم كبير زي الدكتور زويل أو البردي أو العلماء ده في مجال الرياضة بإذن الله، ونفتخر به.
أنا فخور أيضا، لكني فخور لأنه مسلم مصري.
الحمد لله مسلم مصري الحمد لله. رأيي في التعليم في مصر، هو قضية التعليم أو موضوع التعليم في حاجات كتير قوي. يعني أولا التعليم غير مدعم ماديا بشكل كافي.
بمعنى
إن المدرس مرتبه ضعيف جدا، فهو الشيطان بيضحك عليه عشان يدي دروس خصوصيه. فهو يعني انا مش عارف، انا ورايا بيت ورايا مسؤوليه ورايا اطفال، هجيب منين؟ مفيش مرتبات عاليه، بخلاف بقى شايفين بقى مجالات تانية زي الكوره والفنانين بياخدوا بالملايين، ودول اللي بيعلموا اجيال.
انت شايف ان العائق المادي يصيبه بحاله احباط، فبالتالي لا يتقي الله عز وجل في
طبعا الشيطان بيضحك عليه. يعني الشيطان بيضحك عليه طبعا لما يكون يشوف ملايين بتصرف على حاجات تانية وهو بيعلم اجيال هي اللي هتقوم بالامه. فانا هاخد ياخد كلام يعتبر كلام فاضي علشان طب يبتدي يبص لحاجات تانية غير لو بصنا المدارس الانترناشنال مثلا بيهتموا بالمادة فتلاقي المدرسة الى حد ما في نظام تعليمي صحيح هناك شوية تمام. ان هم مهتمين بالجانب المادي فالجانب المادي مهم جدا يعني هو لو ده من 50% من الجانب المادي لو المدرس لو اتغير فهيغير الطالب غير طبعا في مشاكل تانية غير الكثافه
يعني لازم اريح المدرس على اساس المدرس يكون دائما في مزيمن الاطلاع يكون دائما
طبعا
يعني خلي بال من موضوع المشاغل الحياتيه فبالتالي يعطي للطلاب افضل ما عنده
ما هو ده برضه احنا نخش في حاجه تانية اللي هي التعليم الجامعي لان لازم المدرس يبقى ليه مواصفات معينه عشان يبقى مدرس لان الراجل ده بيعلم اجيال مش اي حد المجموعه انا بدخل اخش كليه التربيه عشان ابقى مدرس عشان مجموعه جايب كليه التربيه لكن لازم يبقى في مقاييس تانية هو المنظومه كلها دايرة عايزة محتاجة تعديل
شكرا جزيلا زميلك
بسم الله الرحمن الرحيم هي بس كل الفكرة في التعليم ان احنا محتاجين ان يكون المناهج فيها تغيير يعني لازم المناهج تتواجه بشكل تاني لازم نحمس الطلاب دي على ان هي تفكر نحمس الطلاب على ان هي تبدع في المادة ما يبقاش كل فكرهم في ان هم يحفظوا ما يفهموش لازم يبقى في اختلاف لازم لازم الطالب يعرف هو بيستفيد ايه من الماده دي لازم يعني ما ينفعش ان هو بياخد الماده
يعني بيتعلم بيها يعني عمليه تكريس علم معين الى عقله عشان يحفظه فبالتالي يحطه في الامتحان وبعد ما يطلع الامتحان هو ناسي كل ما وضعه في الامتحان
بالظبط يعني مش مجرد حفظ مش مجرد لا ده انا بتعلم علشان استفيد وافيد
يعني انت بتوافق زميلك في تعديل منظومه التعليم
والمناهج
تمام اها زميلك
اولا هو طبعا انا زي خالد انا فخور جدا ان انا اتعرفت على حد زي عمر دلوقتي ان انا عارف ان مصر ممكن تجيب حد الحد ده ممكن بعد كده يقدر يغير مستوى مصر يقدر ان هو يبقى عالم ويقدر ان هو يشارك في حاجه يشارك في حدث ممكن يغير التاريخ بتاع مصر ويقدر يبني التاريخ ده وعلى فكره عمر من الناس اللي هتبدا تفتح مجالات قدام ناس ثانيه تعرف ان في ناس موجودين في مصر وفي شباب وفي اطفال في سن صغير ممكن ان احنا نقدر نوظفهم وان احنا نقدر ندور على الموهبه جواهم هنعرف ان هو في ناس فعلا هتلاقي حد عالم في الرياضه هتلاقي حد في دماغه في العلوم عامه في حد في مجالات كتير جدا وده هيبني حاجه هيخلي الحكومه الجديده تقدر ان هي تبني على الاقل لو جهه معينه او جهه مختصه تخلي البحث عن المواهب دي اسهل تعمل لجنه
تنظيميه لهذا الامر
بالظبط
البحث عن مثل هذه المواهب لتنميتها
بالظبط عشان الامي عشان
ان احنا لو ما اهتمناش بيهم سنحبطهم فبالتالي ان احنا ما عملناش حاجه
بالظبط كده عشان اقدر ان انمي ده واقدر ان انا ارفع من مستوى التعليم في مصر بالنسبه لمستوى التعليم في مصر هي المشكله اللي موجوده دلوقتي الحاله العامه اللي موجوده في كل المدارس لو انا دخلت اي مدرسه حكومه دلوقتي المدرسه الجو العام بتاع المدرسه ان كل الطلبه بتمشي في كل حته الناس قاعده في فصولها وكل حاجه بس المدرس ما عليهوش جهد كبير جوه الفصل مش بيعمل حاجه اكتر من ان هو ممكن يدي حصه او يدي حاجه بطريقه عاديه جدا بطريقه اي حد ممكن يلقيها لكن الاستفاده الماديه اللي جوه الفصل مفيش حد بيستفيدها فبالتالي بيقدر بقى ان هو الطالب ساعتها بيلجا ان هو ياخد درس خصوصي عشان يقعد بقى ويفهم ويقعد في التوقيت اللي هو عايزه.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا فخور بيك جدا يا عمرو يعني بس يعني اكتر حاجه لفتت نظري في كلام استاذ الدكتور ممدوح وفي كلام زمايلي حته الاستثناء حته ان احنا عايزين نعمل عمر استثناء ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف يستثني في كذا وكذا وكذا انا شايف ان حته الاستثناء طبعا انا معاك 100% فيها لكن شايف ان هي يجب ان تتخطى مرحله الاستثناء لعمر فقط ويبقى فيه زي ميكانيزم او اليه عامه في البلد عندنا يعني لرعايه الموهوبين والنابغين
جميل
ما تبقاش مجرد حاله فرديه يعني ما ينفعش ان انا
على شكلك يا عمر
ما ينفعش اقطع من حقه هو نابغ الناس يوصل انه يقابل رئيس وزراء عشان يقدر يحل مشاكله
صحيح
يعني لازم يعني
رئيس وزراء حتى ما بيبقاش فاضل كل
يعني آية. جنب العناصر الثانيه ان يبقى في طبعا العناصر اللي توفرت والظروف اللي توفرت ان هي تظهر موهبه عمر انه يبقى عنده المدرس اللماح اللي يقدر يلمح هذه الموهبه ويقدر يحرص على انه ينميها الكونتاكت او التواصل بين المدرس دوت وبين اسره عمر
في مسابقات في التربيه والتعليم لرعايه هذه القدرات
بالظبط وزي ما زمايلي قالوا برضو المناهج نفسها نسبه الابتكار فيها تزيد يعني ما يبقاش مجرد تلقين انا بحفظ طالب كتاب معين يعني بعد ما السنه الدراسيه انتهت انا كل اللي استفدته نسخه جديده من الكتاب دوت بقت في عقل الطالب
جزاكم الله خيرا ربنا يكرمك كيفيه تطوير مناهج التعليميه في مصر؟ رؤيه حضرتك هذا الموضوع.
جزاك الله خيرا. الحقيقه الكلام يثلج الصدر برغم أنهم يصنفون مع الشباب لكن كلامهم يدل على أنهم أقرب للشباب.
لماذا أرى رؤيتك للشباب رؤية فيها شيء
جدا حقيقة طرح جميل جدا يعني غطوا جوانب أتمنى حتى مستوى من المدرسين أو أعلى من المدرسين أن يدركوا هذا الكلام التركيز. يعني أقول من البداية وأنا أطمع أن إن شاء الله رئيس الوزراء الحالي أو الفريق كله الموجود ينتبه إلى هذه القضية. هي أول شيء قضية الميزانية، توزيع الميزانية آن الأوان أن احنا نرمي بثقة الميزانية إلى التعليم. ما في دولة في العالم تقدمت إلا عندما ألقت بثقلها في الميزانية إلى التعليم، فإذا ارتفعت الميزانية واستخدمت استخداما حسن أنتجت لنا نباتا حسن بإذن الله. نأتي إلى قضية المناهج. المناهج في العالم كله نعم دائما لا يوجد رضا عنها كامل، لكن هي دائما في عملية التطوير لا تتوقف في يوم من الأيام، فدائما الناس يحتاجوا. يعني في العام هذا على سبيل العام الماضي أحسن دولة في التعليم هي فنلندا. ومن الأشياء العجيبة في فنلندا وقد نراها مغايرة لبلاد كثيرة جدا أنهم يدخلون الطلاب إلى المدارس في السنة السابعة، عندما تصل أعمارهم إلى السنة السابعة يدخلونهم المدارس، على عكس توجهات كثيرة جدا تدخل الطلاب وهم صغار. هذا الكلام الذي تقوم به فنلندا مبني على علم، مبني على أن الطفل كلما ما أخذ حظه في الاستكشاف وفي اللعب وفي التمتع بطفولته كلما أصبح يفكر كأنه كبير، كأنه رجل كبير، كلما ضاقت فرص الذكاء عنده على عكس ما يتصور الناس. وكلنا يعرف أن فكرة رياض الأطفال ودخولها والتحاق الأطفال بالمدارس وهم صغار في سن رياض الأطفال هذه جاءت رد فعل لخروج المرأة إلى العمل ولم تكن طبيعية ولم تكن في صالح الطلاب. وكثير من الناس يظنون أن الطلاب عندما يدخلون إلى المدارس وهم صغار في السن في رياض الأطفال قبل المرحلة الابتدائية يكون أذكى من غيرهم، وهذا ليس بصحيح بالمناسبة. ولعل تجربة فنلندا، وأنا أنصح الناس جميعا أن يقرأوا عن تجربة فنلندا في التعليم لعلهم يستفيدون منها. المناهج عندنا كلام جميل جدا تحتاج إلى غربلة، تحتاج إلى إضافة بعض الأشياء التي ذكرتها، تقسيم المهارات والمفاهيم. الآن في شيء تحت عنوان critical thinking، التفكير الناقد، تنمية مهارات التفكير العليا عند الطلاب. إذا لم تنمو هذه المهارات التفكيرية سنخرج جيلا واقف في الوسط ليس فيه قيادات تقوده، بل هو ينجذب إلى الأسفل. لأن للأسف الشديد قد لا يصدق الإنسان عندما يعرف أن نسبة الأمية في مصر قد تصل إلى 50%.
يا الله،
شيء مخيف. حتى ناس يدخلون إلى المدارس ونظرا لضعف جودة التعليم في المدارس عندما يتركون المدارس بعد فترة بسيطة جدا ينسون القراءة والكتابة. فقد كنا نسمع أن نسبة التعليم 28% ثم انتقلت الآن إلى أن اقتربت من 50%.
طيب برأيك أين المشكلة؟
المشكلة أنا أعتقد
هل في منظومة التعليم، في المناهج التعليمية، في المدرسين، أين المشكلة؟
في كل الجوانب هذه كما ذكر ابننا الحبيب. هذه المسألة أنها مسألة معقدة ومتشابكة ففيها جوانب كثيرة جدا. إذا أعطينا ميزانيات مناسبة وأعطينا تدريبا جيدا إلى المعلمين، وإذا قللنا أحجام الطلاب في الفصول، كل هذا متعلق بالمال أيضا. لو منظومة ليست فقط هي مشكلة رفع المرتبات، يعني أنا أقول عندما نطالب برفع المرتبات لابد أن نرفع كل فئات المجتمع.
صحيح.
نعم، لكن لابد أن نجري توازنا بين هذه ونرى ماذا حدث في الدول الأخرى حتى نستفيد منه. أيضا تغيير نوعية المناهج أيضا وصبغتها بصبغة صبغة البلد الذي نعيش فيه. هذا بلد عدد سكانه 95% منهم مسلمون. نعم، فلا بد أن المناهج نفسها في كل مادة حتى الرياضيات حتى العلوم تصبغ بهذه الصبغة الإسلامية لتحمل هوية المجتمع. فهناك أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى أناس متخصصين وإلى لجان، ولعل الله سبحانه وتعالى يساعدنا في أن تفتح المجالات أمامنا لكي ندلي بذلونا في هذه، ولعل الله سبحانه وتعالى
يكون بإذن الله. نأخذ الاتصال ونعمر أكثر أخرى معنا. أم فارس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أم فارس، كيف الأحوال؟
ابني وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وجزاكم مثله.
والترحيب الحار والتحية الطيبة للدكتور ممدوح نور الدين والنابغة العبقري عمر عثمان والشباب الضيوف. والله يا أستاذ عمر يعجز اللسان بالكلام أمام هذا العبقري المسلم المصري الذي تفخر به مصر والمصريون والمسلمون جميعا، وما زالت مصر وستبقى بفضل الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بلد ولادة بالعباقرة والعلماء في كل المجالات والتخصصات. ونشكر برنامج مع الشباب اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله انفرد باستضافة أكثر من عبقري في فترة قصيرة. اللهم احفظ شباب مصر وشباب المسلمين في كل مكان لنهض الأمة إلى ما يرضي الله عنا. والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا يا أم فارس، حفظك الباري. طيب نصيحة تقدمها لعمر يا دكتور ممدوح؟
أقول لعمر كما أقول لابني وأقول لكل المشاهدين وخاصة الشباب، اتقوا الله. يعني هذا وقت تحتاج فيه مصر إلى الناس أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتجعله المرجع الأول والأخير لنا. ثم بعد ذلك أقول لعمر سر على بركة الله واستمر فيما أنت عليه وانظر إلى المستقبل دائما، لكنك لا تنسى دائما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ، ودائما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهو سينير لك الطريق وسيقودك إلى المكان الذي تستحقه إن شاء الله.
عمر، أكثر المدرسين الذين أثروا في حياتك
في الجامعة ولا في
بصفة عامة؟
في المدرسة مستر علي.
في أي مرحلة؟
ستة ابتدائي.
مستر علي مدرس
الرياضيات، لأنه هو هقول لحضرتك في سنة خمسة أنا حاولت أسأل المدرس فعلا في حياة أعلى من منهجي وكده، فهو قال لي لما تطلع سنة ستة هقولها لك.
يعني نفسك ليه
يعني؟ لا يعني بيسألني بسأله حاجات في سنة ستة وأولى إعدادي، قال لي لما تروح سنة ستة هتعرف ولما تروح أولى إعدادي هتعرف وخلص الموضوع لك كده. فمستر علي كان لا، لان سالته راح
جاوبك
مش جاوبني، قال لي ان هو مش هينفع يقولها لي في الفصل، لكن لو عايز اعرفها في الفسحه انا حر.
مفيش مشكله. طب ناخد اتصال ونرجع تاني معانا. اهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
بارك الله فيك يا ابي بارك، وبارك الله في ضيوفنا الكرام.
الله يحفظك يا رب.
الله يحييك.
هو تحياتي للاستاذ عمر، اسال الله ان يجعل له من اسمه النصيب الاكبر وأن يجعله على درب عمر وعثمان ليكون سيدا بإذن الله.
آمين يا
الله يحفظك.
وأحييه على تفوقه في هذا العلم، علم الرياضيات الذي يعد الآن عبئا ثقيلا على طلابنا، ولعل طلابنا يستفيدون من هذه الرسالة ويقتدون بهذا النموذج الطيب. لكن أقول لهم بأن الطالب عمر لم يصل إلى ما وصل إليه من فراغ، وإنما كافح وكد وجاهد كثيرا، فبقدر العنا تنال المنى، ولولا المشقة لساد الناس كلهم. فأقول لهم عليكم بالجد والاجتهاد، ولا تملوا أبدا من العلم، وإنما واصلوا في رحلتكم العلمية وتوكلوا على الله، تجدوا الحزم سهلا بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا نهلة، جزاكم الله خيرا. معنا أم محمد، السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب نكمل. قلت مستر علي كان له تأثير في حياتك؟
ده في المدرسة. في الجامعة كل دكاترة تقريبا. منهم دكتور رفيق اللي هو
في لطف
الله. لولا ما كنتش
لولا الله عز وجل أولا ثم
لولا الله عز وجل أكيد. لكن لو ما كنتش قابلته كان زماني
سهل لك حاجة كتير.
سهل، ما كنتش هروح الجامعة.
تمام.
يعني كان الموضوع انتهى.
طيب مين من الأساتذة اللي انت حريص الوقت انت تتابع معاه كل تطورات حياتك؟
مين من في الجامعة؟
في الجامعة
كله.
لا زلت الى الان بتروح الجامعة بشكل يومي ولا
لا؟ مش بشكل يومي، بس بروح 4 أيام في الاسبوع.
4 أيام
في الاسبوع، من السبت للثلاث، الاربعاء والخميس والجمعة اجازة.
طيب اول خطوة ممكن تاخدها لو تم استثناء حالتك، يعني ايه اللي انت مرتب له؟ يعني
اللي انا مرتب له ان شاء الله لو حصل استثناء دلوقتي انا في تمهيني ماجستير، بحضر في حاجات في تمهيني ماجستير بشكل رسمي في جامعه القاهره، فاكمل عادي وامتحن زي الطلبة عادي. هاخد الشهاده ان شاء الله. بعدها هقدم زي اي طالب ما بيقدم.
يعني هل ناوي تستمر في مصر؟ يعني لو افترضنا ان تم استثناء حالتك تاخد ان شاء الله ماجستير والدكتوراه، ناوي تستمر في مصر ولا ناوي ان انت تسافر؟
لا، ناوي ان انا اسافر اتعلم بره، اخد دكتوراه من بره ان شاء الله. بعد ما ارجع بعد ما اخلص دكتوراه ارجع ان شاء الله.
تمام، ناخد اول اتصال. رشا من الجيزه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حيا الله استاذ رشا، اتفضلي.
انا بحيي حضراتكم الاول.
الله يحفظك.
وطبعا بهني عمر واحنا فخورين بيه جدا بجد، ربنا يكرمه ويسدد خطاه ان شاء الله. بس انا كنت عايزه اقول رساله، يعني انا طبعا بشكر المدرس اللي هو اتصل بحضراتكم مدرس عمر الرياضه، بشكره شكر جزيل يعني، لان انا عايزه اوجه رساله بخصوص مدرسين مصر، يمكن احنا كنا بنعانيها واحنا طلبه في سن عمر، يعني ما كانش في مدرس بيشجع ابدا، انه طالب الشاطر ما كانش بتشجع ابدا من قبل المدرس بتاعه، يعني كان عندنا حاجه منتشره قوي ان كان حد فينا طالب يقول اي معلومه مختلفه او يسال سؤال متميز زي اسئله عمر كده، كان دايما المدرس بيلومه او بيقوله انت جبت المعلومه دي منين، انت بتاخد درس بره، انت بتاخد درس خصوصي، فكان بيحصل حاله احباط عند الطالب يعني. فانا بوجه رساله لكل المدرسين ان هم يعني يتقوا الله شويه في التعليم، ويراعوا اي نبغه زي عمر كده او اي طالب يكون عنده تميز زي عمر كده.
اها جزاكم الله خيرا استاذ رشا، ربنا يبارك فيك. لكن دكتور ممدوح، دور المدرس الان في ابراز مثل هذه المواهب، يعني يمكن لما سمعنا من الاستاذ عثمان والد عمر قبل الحلقه بيقول ان لولا الله عز وجل اولا، ثم استاذ عبد الفتاح والاستاذ مصطفى تقريبا في المدرسه وجهوا الاسره ان عمر حالته حاله غير عاديه وحاله استثنائيه، ما كانت الاسره ان تنتبه لمثل هذا الامر. دور المدرس.
نعم، قبل ان اتحدث عن دور المدرس فقط اريد يعني ان انقل تحياتي، نحن احببنا الأستاذ رفيق وأحببنا الأستاذ علي عبد الفتاح وأحببنا هؤلاء الأساتذة رغم أننا لم نرهم، لكن أحببنا العمل الذي قاموا فيه. أحسن. ونتمنى أن كل من يرانا من الأساتذة أن يكونوا على هذا النهج. جزء من دور المعلم أو دور المدرسة بصفة عامة هو مشاركة الآباء مع الأساتذة في تعليم أبنائهم. يعني كلما فتحت المدرسة أبوابها لمجيء الآباء والأمهات ولإسهامهم والتعرف على مستويات أبنائهم التعليمية والتقابل، هناك طبعا شيء معروف في العالم كله اسمه اليوم المفتوح، وأحيانا يكون كل عدة أشهر وأحيانا يكون كل شهر، بحيث أن يأتي الآباء يلتقون بالأساتذة ويتعرفون منهم على الجوانب الإيجابية في أبنائهم أو الجوانب التي وكذلك الجوانب التي تحتاج إلى تطوير. فهذه من الأشياء، المدرس ليس فقط دوره في داخل الفصل، جزء مهم جدا من دور المدرس والمدرسة هو أن هناك يكون صلة وثيقة جدا بالآباء والأبناء. ليست مجرد حفلات واحتفالات، وإنما أبعد من هذا بكثير، التعرف على العمق التعليمي لكل ابن من الأبناء وماذا يحتاج إليه، وقد يأخذ الآباء والأمهات نصائح من المعلمين بحيث أنهم يستطيعوا أن يوجهوا أبنائهم إلى هذا التوجه ويعالجها. وكلما كان هذا الأمر مستمرا يعني على صورة منتظمة كل شهر أو كل شهرين أو على الأقل بالهاتف بطريقة أو بأخرى، كلما زاد هذا الاتصال والتواصل كلما أنتج لنا إن شاء الله نوعية جيدة من الطلب. أيضا على المدرسين كما تعلمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه وهو خير معلم على ظهر الكرة الأرضية، أنهم يتعرفون على نقاط القوة ونقاط الضعف أبنائه، بحيث لما تسأل مدرس يقول لك والله الطالب هذا متفوق في كذا وكذا وكذا ويحتاج إلى كذا كذا، وهذا الطالب كذا كذا كذا، لكن إذا كانت الكثرة كثيرة في الفصل أيضا نحن نطلب المستحيل. فيعني نريد أيضا من الوزارة ومن المسؤولين أن يساعدونا ويساعدوا المدرسين بأن يقللوا أعداد الطلاب في المدارس حتى إن شاء الله تكون الفائدة أفضل إن شاء الله.
نعم، طيب يعني رؤيتك أو اقتراحك لوزارة التربية والتعليم، كيف نستطيع الآن أن ندرب المدرسين ليكونوا على هذه الكفاءة وليكونوا على هذه القدرة إن هم يبحثوا عن هذه المواهب أو إن هم ينموها ويستطيع أن يعرف من الطالب الذي لابد من التركيز عليه بشكل أكثر من غير ذلك؟
أنا أعتقد مصر فيها أعداد كبيرة جدا من أساتذة الجامعات، وأنا أعرف عدد كبير منهم في خاصة في كليات التربية متخصصون في هذا الأمر. يعني كما ذكرت الأخت سابقا قالت مصر لم تعجز في أي وقت من الأوقات أنها تنتج، فهذا الفريق الذي يقوم بالتدريب موجود بالفعل. وفقط نحن نريد أن نأخذه ونبدأ نطبقه، المطلوب من الآن نحن نستفيد من هؤلاء ونجعلهم يدربون هذه. فكما قلنا الآن النظرة الابتدائية لقضية الميزانية والتركيز الميزانية في هذا الجانب، الجانب التعليمي،
طبعا لها عمل كبير،
طبعا لها أثر كبير جدا، لأننا لا نريد أن نهضم حق المدرسين ولا المدربين ولا المسؤولين بحيث يقوموا يؤدوا هذه. فإن شاء الله، وأدعو أيضا أهل الخير أن يضعوا أيديهم في أيدي المسؤولين وأن يفتحوا المدارس. كثير من الناس عندها أموال كثيرة وريد أن تسهم في دفع عجلة التنمية لكنهم لا يعرفون كيف يستغلونها بصورة جيدة. من أفضل المجالات التي ترتقي التي نستطيع من خلالها أن نرتقي بالأمة أن نستثمر في التعليم. وأنا أتمنى أني أرى بعض البنوك الموجودة الآن أن تدعو الناس إلى الاستثمار في التعليم. صحيح هو استثمار بعيد لكن هو الاستثمار الأنفع في العالم كله في أغلب الدول. نعم.
فالدكتور المدرس الآن الذي يتخرج من الكلية هل ترى أنه على كفاءة كافية للدخول إلى المدرسة وإلى الفصول ويشرح للطلاب يعني أم أنه إلى بحاجة إلى تدريبات بعد تخرجه من الكلية؟
هذا سؤال جدا جميل من أجمل ما سمعت. من الأقوال المشهورة في العالم أذكر أنني قدمت بحث في وقت قريب من الأشياء التي اطلعت عليها يقول بعض أساتذة الجامعات ومسؤولي الجامعات في أمريكا وفي غيرها نحن نعد أبناءنا لوظائف لا نعرف أسماء هذه الوظائف. التغير السريع الذي يحدث في العالم رهيب. نعم لا يستطيع أن يلاحقه أي حتى هذه أفضل الجامعات في العالم. بعضهم يقول عندما يأتينا الطالب في كلية الهندسة في السنة الأولى نعلمه عندما يتخرج نرى أن هذا المستوى التخرج الآن أصبح الجيل الجديد ما درسه في المستوى الرابع الطلاب الذين يأتون بعده يدرسون في المستوى الثاني في الصف الثاني. فالتطور السريع هذا يجعل من الصعوبة بمكان أن نلاحقه إلا إذا كان هناك دورات تدريبية مستمرة للمدرسين بحيث أن تطلعهم على كل ما هو جديد في السوق. سيظل هذا الأمر إلى أن تقوم الساعة. فهم يحتاجون دائما إلى دعم وإلى تدريب مستمر.
أرى أن لك فكرة مميزة في تطوير التعليم، يعني ألم تفكر في أن تقدم خطة مقترحة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي؟ هم الآن يستقبلون وعندهم سعة صدر كما نقول.
أدعو الله أن يلهمني هذا الأمر. يعني أنا أستطيع أقول أني أحيانا من منصبي ومن كثرة أسفاري وعملي في مؤسسات مختلفة أني أقدم نفعا إن شاء الله للعالم بأسره، لكني لا أحرم هذه الأمة التي ولدت فيها وأنا أحب الشعب المصري. وأنا
الجدير بالذكر أنك مصري وكانت لهجتك يعني فيها
لا نظرا لكثرة أسفاري أنا عشت في إندونيسيا 10 سنوات وعشت في الولايات المتحدة الأمريكية 20 سنة وما بينهما ما بين جنوب أفريقيا وما بين البرازيل وعدد كبير من البلاد فتأثرت بثقافات كثيرة. لكن ليس عندي مانع وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمني إن شاء الله أن أعد شيئا أنفع به شعب مصر والشباب الجديد.
يا رب الله
نعم إن شاء الله أمثال عمر وأمثال الإخوة الحاضرين معنا.
بارك الله فيك. عمر في نهاية هذه الحلقة نصيحة تقدمها لكل من هم في سنك لكي نرى بإذن الله عز وجل خلال المرحلة القادمة زي عمر 10,000 عمر ومليون عمر في مختلف التخصصات.
أول حاجة أول نصيحة هي الجد والاجتهاد. ربنا بيدي أي حد بيجتهد حقه تمام. تاني حاجة ما يقولش إن مثلا ربنا ما ادهوش موهبة، لا ربنا اداه موهبة، ربنا عادل وزع نعمه كلها على كل البشر. كل واحد وعنده ميزته وعنده موهبته عنده اختلافه عن بقية الناس فيبدأ يدور على الموهبة بتاعته يبدأ ينميها.
شايف دور الأسرة هنا ايه؟
دور الأسرة انها تساعده انها ان هو ينمي موهبته انها تبدأ توجهه ايه الطريق الصح ان هو ينميها تبدأ توعيه.
جزاكم الله خيرا يا عمر، شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقة وأسأل الله سبحانه وتعالى يزيدك تقدما وتألقا وازدهارا خلال المرحلة القادمة. ونحن إن شاء الله نعد مشاهدينا نحن نتابع حالة عمر ونشوف إن شاء الله هتوصلوا لإيه مع وزارة التعليم العالي ورئاسة مجلس الوزراء، ونسأل الله سبحانه وتعالى يحقق لك أمانيك.
آمين يا رب.
جزاكم الله خيرا. يعني إحنا يعني أسرة برنامج مع الشباب تتقدم لك بهذه الشهادة، هي شهادة تقدير وعرفان يقدمها لك الدكتور ممدوح.
تفضل
يا دكتور. زي ما حضرتك من تحت.
جزاك الله خيرا.
طيب هل ممكن تقرأها؟
إن شاء الله. شهادة تقدير وعرفان. يتقدم المذيع عمر الحنبلي باسم أسرة برنامج مع الشباب بقناة الرحمة الفضائية بخالص الشكر والتقدير للطالب العبقري عمر عثمان على تفوقه وتميزه في علم الرياضيات، سائلين المولى عز وجل له مزيدا من التقدم والازدهار، مع تحيات قناة الرحمة جعلها الله رحمة للعالمين. أسرة برنامج قناة مع الشباب، تفضل. مبارك عليك وربنا ينفع بك إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، باسم جميع مشاهدينا وباسم إدارة القناة وجميع الشباب معنا في الاستديو، نشكر عمر عثمان السيد الطالب العبقري الذي أبهر الجميع بعلمه وتفوقه وتميزه في علم الرياضيات، سائلين المولى سبحانه وتعالى يزيده تقدما وتألقا وازدهارا. شكر الله لك يا عمر، وبإذن الله عز وجل نتابع أخبارك خلال المرحلة القادمة بإذن الله عز وجل. كما نشكر الدكتور ممدوح نور الدين الذي شرفنا في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الحلقة وكل أعماله في ميزان حسناته.
أمين.
إنه ولي ذلك القادر عليه. شكر الله لك ممدوح،
جزاك الله خيرا.
كما نشكر أيضا الشباب معنا في الاستديو، بارك الله فيكم وشكر الله لكم على تعاونكم معنا وعلى وجودكم معنا في الاستديو مع الشباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من الحلقات موجودة عبر موقع برنامج مع الشباب وموقع عمر الحنبلي، وأيضا موجودة عبر صفحتنا على الفيسبوك، صفحة عمر الحنبلي وصفحة محبي برنامج مع الشباب، وموجودة عبر موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv. من هنا إلى ألقاكم في حلقة قادمة، لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب، يتعلمون تلاوة، يخشون يوما للحساب، راجعوا سنة أو صورة بين الكتاب.